لا عبدك الجامع اعترف فاغفر ذنوب الآبقين.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. حرس الثورة يؤكد أن إيران لا تسعى وراء الحرب، لكنها ستلحق الهزيمة بكل ما يريد الاعتداء عليها. سلسلة هجمات تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والمقاومة العراقية تتوعد بالمزيد. خسائر كبيرة بين مرتزقة التحالف السعودي إثر هجوم للقوات اليمنية المشتركة والقبائل في البيضاء. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن استراتيجيتنا دفاعية، ولا نسعى وراء الحرب ولن نغزو أي بلد. وفي كلمة له بمراسم تسليم معدات حربية حديثة للقوات البرية لحرس الثورة، أكد اللواء سلامي أن استراتيجية الحرس إنزال الهزيمة بالأعداء من نقطة انطلاقه، مضيفا أن ساحات المعارك تحددها القوات المسلحة الإيرانية. هذا وأزاح حرس الثورة الستار عن راجمة أرضية لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وقام بتسليم قواته البرية أسلحة متطورة محلية الصنع، من بينها صواريخ دقيقة ومروحيات هجومية وطائرات استطلاع ومسيرات هجومية بعيدة المدى. تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالأنبار غرب العراق لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة تبناه لواء ثائر المهندس، ما أدى إلى جرح 5 جنود أمريكيين. ويعتبر هذا الهجوم على قاعدة عين الأسد الأعنف خلال الأشهر الماضية، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، فيما ردت القوات الأمريكية بقصف عشوائي على ناحية البغداد أدى إلى حرق جامع و5 منازل. كما أفادت مصادر أمنية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي السوري قرب الحدود مع العراق بمسيرة. إلى ذلك تعرض الجزء العسكري في مطار أربيل شمال العراق، والذي يضم قوات أمريكية أيضا، إلى قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم أمس. وأعلن السلطات منطقة كردستان أن الهجوم على مطار أربيل أسفر عن اندلاع حرائق بعيدا عن منشآته. بدورها اعتبرت عصائب أهل الحق الهجوم على مطار أربيل ردا من فصائل المقاومة العراقية على قصف الحشد الشعبي، وقالت الحركة إن الأيام المقبلة ستشهد تصاعد وتيرة العمليات النوعية ضد التواجد الأمريكي حتى تنصاع واشنطن لقرار البرلمان القاضي بسحب جنودها من العراق. حول تفاصيل استهداف القوات الأمريكية في العراق نستمع إلى تقرير الزميل نبيد بهروز من بغداد.
هذا الهجوم ربما يوصف بأنه الأعنف خلال الأشهر الماضية لقاعدة عين الأسد، وكل التحليلات تذهب إلى أنه يأتي ثأرا لدماء الشهداء الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي على اللواء 14 عند الحدود العراقية السورية للحشد الشعبي. الهجوم وقع عند الساعة 12:30 بتوقيت بغداد. البيان الذي أصدرته المقاومة العراقية والتي أطلقت على نفسها لواء ثأر الشهيد المهندس أكدت بأن الهجوم تم من خلال قصف 30 صاروخ طراز جراد على قاعدة عين الأسد، وأيضا أصاب هذه القاعدة بشكل مباشر. قوات التحالف الأمريكي على لسان المتحدث باسمها العقيد مارتن واين أكد وقوع هذا الهجوم وإصابة القاعدة بصواريخ إصابات مباشرة 14 صاروخ على القسم الامريكي او القطاع الامريكي ضمن قاعده عين الاسد وايضا اطراف هذه القاعده. اكد المتحدث التحالف الامريكي بان انظمه الدفاع الجوي ضدت على الصواريخ، لكن رغم هذا التصدي لم تنجح هذه الانظمه، انظمه سيرام وايضا انظمه فاتمت لم تنجح في افشال كل الهجمات. واكد بان 14 صاروخ وقع واصاب القاعده بشكل مباشر، وادى ذلك الى اصابه 3 جنود امريكيين بجروح نتيجه هذا القصف بحصيله اوليه. اذا هناك قصف مباشر، هناك تصدي من قبل القوات الامريكيه، لكن رغم ذلك فشل هذا التصدي للصواريخ، وبالنتيجه اصابت هذه الصواريخ أهدافها في قاعدة عين الأسد.
أعلن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت بالتعاون مع أبناء القبائل عمليتين عسكريتين بالزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء. وأكد المصدر أن العملية أدت إلى مصرع وإصابة أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة واستعادة مواقع في الصومعة والزاهر. من جهة أخرى أفاد سلطات تعز أن خسائر استهداف تحالف العدوان مصنع الإسمنت بالمحافظة بلغ 27 مليون دولار و 30 مليار ريال حتى العام 2020. وأوضحت سلطات تعز أن قصف المصنع أدى لنزوح الموظفين وأسرهم وإصابة بعضهم بأمراض نفسية، معتبرة الصمت الأممي بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار جرائم التحالف. قال وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أنه لو لم يكن لسلاح الكلمة والمصداقية لإعلامنا المقاوم فاعلية لما سارع الأمريكيون لإغلاق المواقع الألكترونية. واعتبر الشامي في مؤتمر لاتحاد الإعلاميين اليمنيين أن إيقاف مواقع إعلام المقاومة يعكس فعاليتها ويعتبر انتصارا للمقاومة، داعيا كل الإعلام المقاوم إلى تبني استراتيجية إعلامية مشتركة لتبادل الدعم. هذا وأكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين الأولى حتى تحريرها من دنس العدو الإسرائيلي. واعتبر التطبيع خيانة وولاء للاحتلال، داعيا إلى أهمية التصدي للتضليل الأمريكي. قدم ممثلو أسرة الأميرة السعودية المحتجزة بسمة بنت سعود استئنافا للأمم المتحدة مطالبين بتدخل المنظمة الدولية في قضيتها، كما طالبوا الرياض بتقديم دليل على أنها على قيد الحياة. الاستئناف الذي تم رفعه لخبراء الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان اعتبر أن معاملة الأميرة بسمة المحتجزة بمعزل عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام مع ابنتها سهود الشريف قد ترقى إلى مستوى التعذيب. وأضاف الاستئناف أن هناك مخاوف حقيقية من أن ظروف احتجاز الأميرة وابنتها تشكل خطرا على حياتهما وتحرمهما من محاكمة عادلة. أعلنت مصادر إعلامية وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل متأثرا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية. من جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني أن استمرار رفض الاحتلال بالاستجابة لمطلب الأسير الغضنفر أبو عطوان رغم وضعه الصحي الحرج هو بمثابة قرار إعدام. وأكد نادي الأسير في بيان أنه بعد مرور 64 يوما على إضراب أبو عطوان لا توجد بوادر جدية حتى اليوم للاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، وذلك غداة التحذير الصليب الأحمر الدولي إزاء تدهور حالته الصحية. كشف صحيفة جلوبس الاقتصادية العبرية النقابة عن تجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صندوق إبراهام الذي أعلنت إدارة ترامب تدشينه العام الماضي لدعم مشاريع التعاون الاقتصادي بين الاحتلال والدولة العربية والدول العربية. وقالت الصحيفة أن إدارة بايدن جمدت عمل الصندوق الذي كان يفترض أن يعتمد على استثمارات توفرها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والإمارات ودول عربية أخرى. وأضافت أن الصندوق قد أقر بالفعل تدشين 10 مشاريع اقتصادية يكون الاحتلال ودول عربية أطرافا فيها، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بعد انتخاب بايدن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة يؤكد أن إيران لا تسعى وراء الحرب، لكنها ستلحق الهزيمة بكل من يريد الاعتداء عليها. سلسلة هجمات تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والمقاومة العراقية تتوعد بالمزيد. خسائر كبيرة بين مرتزقة التحالف السعودي إثر هجوم للقوات اليمنية المشتركة والقبائل في البيضاء. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: أزمة الكهرباء في العراق، من يقف وراءها؟ نتحدث وإياكم مستمعين الأكارم عن أزمة الكهرباء في العراق، وهل يليق بالعراق وهو المعروف ببلد الخيرات أن يبقى بلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات؟ حديثنا عن هذا الإطار مستمعين الأفاضل، وندعوكم للتواصل معنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، عبر الرسائل المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي: 00989-93-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. أعلنت كتائب حزب الله في العراق أنها تأكدت بالأدلة القاطعة وقوف الاستخبارات السعودية وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق. وأضافت كتائب حزب الله العراق في بيان أن السعودية تهدف من عمليات تخريب أبراج الكهرباء إلى إثارة الفوضى وتدوير الدواعش في البلاد، متهمة الرياض بالسعي للدخول على خط الأزمة كمنقذ لترميم صورتها الإجرامية أمام العراقيين. وأشارت إلى أن التحقيقات الحكومية ستخضع لمؤثرات كبيرة لعدم كشف المتورط الحقيقي في تخريب الأبراج. وأحبطت قوة من اللواء 25 في الحشد الشعبي قبل يومين محاولة لعناصر من تنظيم داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى. وعثرت القوة التابعة للحشد خلال عملية أمنية على 3 عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب المحافظة. وفي وقت سابق قالت وزارة الكهرباء العراقية أن هجوما إرهابيا استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء أواخر شهر حزيران يونيو الماضي. وأن الاعتداء تم بعبوتين ناسفتين ما تسبب في أضرار مادية جسيمة في أجزاء الوحدة التوليدية. وأعلن داعش الإرهابية مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف برجا وخطا رئيسيا للكهرباء الذي يغذي مناطق في بعقوبة والعاصمة بغداد. مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغها أرقاما قياسية تتسارع أزمة الكهرباء بالعراق في مشكلة فاقمتها العديد من العوائل بدءا بالعامل الطبيعي أي استهلاك الطاقة الكبير بسبب الأحوال الجوية، لكن هذا لا يعني وضع يد على يد دون المواجهة مع هذه الأزمة المتوقعة. فأزمة الكهرباء ليست ككارثة زلزال غير مترقب ومفاجئ وتقع على الحكومة المسؤولية لأنها لم تتحسب لهذه الأزمة المتوقعة باتخاذ تدابير استباقية ووقائية، حيث تواجه العديد من البلدان في منطقتنا مثل هذه الأزمة، لا سيما إيران التي تعاني حاليا من مشكلة الجفاف الذي أدى إلى تقليص مستوى المياه وراء السدود وبالتالي تقليص نسبة توليد الكهرباء، وكذلك الحر الشديد الذي أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، هما عاملان أساسيان في انقطاعات الكهرباء الحالي. وكذلك في الكويت أيضا هناك معاناة من نفس هذه الأزمة بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء نظرا إلى الحر الشديد والذي لا مثيل له خلال الأعوام الأخيرة. وفي تركيا أيضا جفاف غير مسبوق، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل لا نظير له مقارنة مع 50 سنة الماضية، ومعدل الأمطار قد انخفض 66%، وهناك جفاف في معظم الأراضي التركية مع ارتفاع الحرارة. أحييكم مستمعين الأفاضل وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار، أزمة الكهرباء في العراق من يقف وراءها. وأنتقل عبر تطبيق الواتساب مساهمة الأخ علي الموسوي من العراق الذي يقول: السلام عليكم، أزمة الكهرباء سببها عدم التخطيط وعمالة حكام العراق لأنهم باعوا العراق لأسيادهم من الشرق والغرب، ونحن كعراقيين لا نثق بهم لأنهم يستمدوا أفعالهم وقراراتهم من الخارج، وهذه هي الحقيقة. علي الموسوي من العراق شكرا جزيلا لك. وانتقل إلى ضيفي، أحيل سائر المشاركات إن شاء الله بعد أن أتوقف مع استضافتي لضيفي الأستاذ مصدق مصدق فور الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم إلينا. أرحب بك يا أستاذ مصدق فور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحياتي لك ولكل المستمعين الأفاضل،
حياكم الله. أستاذ مصدق فور، كيف تنظر إلى أزمة الكهرباء في العراق والخدمات؟ يعني هل يليق بالعراق وهو المعروف ببلد الخيرات أن يبقى بلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات؟
نعم طبعا، كما تفضلت يعني العراق بلد الخيرات يعني، ولا يليق به يعني أن يعاني يعني من مثل هذه الأزمة. أولا يعني أريد أن أقول، أولا أزمة الكهرباء يعني هناك أسباب عديدة، هذه الأزمة هي ليست يعني مختصرة على العراق، يعني هناك عدة عوامل. يعني أولا هناك عامل طبيعي، يعني عادة في فصل الصيف واشتداد الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة طبعا ويؤدي إلى نقص يعني في معروض تيار الكهرباء، وبالتالي لكن المشكلة هي في تدابير الدولة، لأن انقطاع التيار الكهربائي يختلف عن وقوع زلزلة غير مترقبة. يعني أحيانا يحدث زلزال وربما الحكومة والمسؤولين يعني لم يتوقعوا، لأنه هذا غير متوقع، ولكن الطاقة الكهربائية خاصة في بلد يعني دمرت كل البنى التحتية في أثناء حروب صدام يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد تحرير العراق وبعد اسقاط صدام يعني ايضا داعش قاموا بنشف ما تبقى من هذه المنشآت، وبالتالي المشكله هي ان المسؤولين يعني يجب كان عليهم ان ياخذوا بعين الاعتبار انه الصيف قادم ودرجه الحراره مرتفعه، يعني الان حوالي بين 51 الى 60 درجه، وبالتالي العراق يعني يعاني من هذه الازمه، يعني يجب كان مفترض ان لا يقفوا يعني يضعوا يدا على اليد حتى يعني هذا بالنسبه للعامل الطبيعي. ايضا هناك عامل غير العامل الطبيعي، يعني هناك عامل داخلي كما قلت، يعني موضوع عدم اتخاذ التدابير اللازمه وايضا العمليات التخريبيه وايضا وجود قوات الاحتلال داخل ولايات في داخل العراق. حقيقة قوات الاحتلال والأمريكيين هم بالدرجة الأولى أنا في اعتقادي هم يتحملون هذه المسؤولية، يعني هم تسببوا بهذه المشكلة. لماذا؟ لأن يعني العراق وبعض المسؤولين تحركوا يعني من أجل تأمين الطاقة الكهربائية وبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، يعني حتى في 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 زمن حيدر العباد يعني كان هناك اتفاق مع شركة سيمينز الألمانية، لكن الجانب الأمريكي ضغط ومنعهم وفرض على المسؤولين العراقيين أن يتعاقدوا مع الشركة الأمريكية جنرال إلكتريك ووعدوا يعني يؤمنوا الطاقة الكهربائية للعراق خلال سنتين. اليوم مضت أكثر من سنتين، يعني سنين ربما 4 سنوات أو 5 سنوات وهم لم يقوموا بأي عمل. إيران كانت تزودهم، حركة داعش يعني بتحريض سعودي بتحريض إقليمي بتحريض أمريكي، اعتبار داعش هم أدوات قاموا بضرب يعني الأبراج، أبراج الكهرباء التي كانت تنقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق ودمروها، يعني هم السبب. لماذا؟ هم لا يريدون يعني بصراحة لا يريدون أن
ينعم
ينهض العراق. يعني الطاقة الكهربائية أنت تعلم يعني الطاقة الكهربائية هي أساس التنمية في أي بلد، يعني بوجود الكهرباء يعني تتحرك وتعمل المصانع وبالتالي الإنتاج وكل هذه الأمور. ولكن كما لاحظنا يعني الأمريكيين لا يريدون يعني العراق أن يقوم وينهض يعني من أزماته. إذن الدور الأمريكي يعني هو الدور السعودي تدخل يعني في إطار الأسباب الخارجية.
نعم. طيب أستاذ مصدق بور، يعني أنت أشرت إلى التعاقد مع شركة زيمنس الألمانية وبعدها كيف عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأمر أن إيران تنتج حقيقة مولدات كهرباء ضخمة بمواصفات زيمنس وبمواصفات جنرال إلكتريك التي تملكها أمريكا، وتعرض إيران هذه المولدات بمواصفات ربما أفضل من هذه الشركات وبأسعار منخفضة. طبعا يمكنها أن تحل أزمة الكهرباء في أقصر مدة زمنية، لكن ما الذي يمنع الحكومة العراقية من اتخاذ قرار حاسم في هذا المجال؟
يعني أنا أعتقد يعني المشكلة هي الأمريكيين، يعني هم لا يسمحون. يعني شوف قوات الاحتلال يعني في عام 2003 يعني أثناء غزو العراق يعني هم قاموا بقصف يعني محطات توليد الطاقة الكهربائية يعني بقنابل شديدة التدمير، وتسبب ذلك يعني بانخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20% يعني من قدرتها الإنتاجية. هذا واحد. بعدين بصراحة إيران هي فعلا إيران هي لحد الآن إيران هي تزود العراق بالغاز، يعني هذا الغاز يضخ يعني في المولدات الكهربائية المحلية التي تعمل في العراق، وهي تنتج يعني كمية قليلة مقدار قليل يعني من الطاقة الكهربائية، ولكن إيران هي لا زالت يعني تعطيهم، علما أن إيران والكويت وكل الدولية تعاني يعني من أزمة الكهرباء في إيران. لاحظ يعني كانت لدينا وفيات، يعني توفوا مصابين بالكورونا في المستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ولكن إيران هي يعني الغاز الإيراني ويتدفق على العراق يعني من خلال خطين، وإيران أيضا كما تفضلت هي عرضت على العراق يعني مولدات لإنتاج الطاقة الكهربائية هي تحاكي يعني القدرة وتكنولوجيا زيمنس يعني، وهذه المولدات حصلت على شهادة حتى من شركة زيمنس.
نعم.
شهادة الجودة، شهادة الكفاءة، علما أن القيمة هي أيضا نصف يعني.
نعم.
من ناحية التقصد والاقتصاد ومصالح العراق يعني، ولكن الذي يمنع هو الأمريكي. الذي يمنع هو الأمريكي، لا يريد أن يبني العراق علاقات إيجابية مع دول الجوار يعني، لأنه يحدث في هذه الحالة يحدث تكامل اقتصادي بين هذه الدول، وهذا الشيء غير السياسة الأمريكية. الأمريكية هي تبحث عن أشياء أخرى يعني. إذن مشكلة العراق يعني بصراحة يعني هي ليست مشكلة صعبة، مشكلة الكهرباء ليست مشكلة صعبة، خاصة في بلد غني مثل العراق. العراق لديه موارد مالية ضخمة وبإمكانه يعني أن يؤمن كهرباء لنفسه ويصدر حتى الكهرباء يعني، ولا يعني مشكلة لكثرة السكان في العراق ولا لقلة الكوادر، حتى توجد كوادر حتى ليس يعني بسبب الفساد، وصحيح يعني هناك فساد في داخل يعني بنية الحكومة، ولكن حتى ليست هذه مشكلة، هي مشكلة العراق مثل مشكلة لبنان يعني، حتى في لبنان يمنعون لبنان من تزود بالوقود الإيراني يعني، مثل ما يمنعون اللبنانيين أيضا يمنعون العراقيين من شراء المولدات يعني بهذه المواصفات التي أشرت إليها.
نعم.
الحال يعني هم يريدون أن يجبروا العراقيين على أن تكون لهم علاقات مع الجيران يعني، علاقات مضرة للأسف يعني مع الجيران، ولكن علاقات الإيجابية هم لا يسمحون لهم بذلك. أنا أعتقد يعني المشكلة هي للأسف يعني حتى في داخل الحكومة يعني، هناك أشخاص للأسف يعني نسمع أقوالهم يقولون بأننا لا نسمح أن يتحول العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين الدول الأخرى، يقصدون إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
حين أن أمريكا هي تصفي حساباتها مع الشعب العراقي يعني، هي تحرم هذا الشعب من الطاقة الكهربائية يعني، تدمر بدمرت وما زالت تدمر البنى التحتية في داخل العراق يعني، حرب ضد الشعب العراقي يعني. لاحظ منذ احتلال العراق لحد الآن يعني لا عراقيين يعني، وضعهم في كل صيف يعني صيف ساخن يدخلون إلى صيف أسخن، من سيء إلى أسوأ. لا كهرباء ولا صناعة ولا طابوقة واحدة يعني استطاعوا أن يبنوها. أنا أعتقد يعني إذا هذه القوات فقط في العراق وذيولها من القوى الإقليمية، أعتقد هذه المشكلة هي سوف تبقى يعني ماتنا.
نعم. طيب أين ترى الحل أستاذ مصدق بور؟ ما هي الحلول الممكنة لهذه الأزمة والعقبات أمام الجانب العراقي لاتخاذ القرارات الحكيمة والتخلص من أزمة الطاقة الكهربائية؟
أعتقد يعني الحل هو بكلمة واحدة يعني، يجب أن تكون هناك مسؤولية وطنية يعني، يشعر المسؤولون العراقيين أو يتعاملوا ويتعاطوا وفق المقاسات وإملاءات الوطنية، شعور المتطلب الوطني والمصلحة الوطنية يعني، يفكروا ببلدهم أكثر من تفكيرهم بمصالحهم السياسية يعني، يجب أن يكونوا أذكياء يعني، يعلموا إذا كان بإمكانهم يحصل على الكهرباء من دول مجاورة كإيران يعني بأسعار زهيدة وبجودة عالية، لماذا لا يفعلون ذلك يعني؟ هذا الشيء يتفق مع المصلحة الوطنية العراقية، خاصة إيران قريبة يعني مجاورة للعراق، وهناك حدود مشتركة طويلة ومتداخل بين المدن، وبالتالي إيران هي قادرة يعني، إيران لديها هذه، إيران زودت كثير من الدول في القوقاز، في آسيا الوسطى، في الكثير.
نعم.
من هذه المنطقة، حتى في سوريا يعني، لاحظ يعني حتى في سوريا ربما الأزمة ليست يعني على هذه الشدة الموجودة في العراق يعني. هذا واحد يعني، أن تكون لهم ممكن يتخذوا قرارات صعبة. والحل الثاني أنا أعتقد هو المفتاح بيد إيران يعني، يجب أن يتعاونوا مع إيران، أن يستفيدوا من إيران، أن يستفيدوا من خبرات إيران يعني، ليس بالضرورة إيران يعني تبيع الكهرباء وتريد أن تستثمر ذلك اقتصاديا، بإمكانها أن تنقل هذه التكنولوجيا يعني. المفروض أن يستفيدوا من نفس التكنولوجيا الإيرانية يدربوا ويوحدوا كوادرهم في داخل العراق، يعني لأن هذه المشكلة أنا أعتقد أن اليوم من عام 2003 إلى اليوم نحن في عام 2021، يعني لآخر كم سنة العراق لم يشهد أي تنمية، وبالتالي هذا خير دليل على أنه لا يمكن التعويل مطلقا على قوات، يعني يجب أن تخرج قوات الاحتلال من العراق، يعني العراق يجب أن يفكر بمصلحته. أنا أعتقد يعني أيضا بإمكاني من يستفيدوا الحد الثاني، يستفيدوا من الخبرات الإيرانية، يعني يتزودوا بهذه المولدات. أيضا يعني كما نعلم يعني أيضا أنا أمل يعني أن الشعب العراقي أيضا ويجب أن يعي هذه الحقيقة، لأن يعني المشكلة هي حتى في إيران، حتى في الكويت، في كثير من الدول، يعني هناك أزمة طاقة خاصة في الصيف، يعني قلة المياه والجفاف وما إلى ذلك، السدود خاصة في العراق، يعني تركيا تلعب شاطي باطي بالعراق، يعني تقطع الماء العراق وهذه المولدات المحلية هي الطاقة الكهربائية في العراق أيضا تتوقف عن العمل، لأن يعني هذه السدود وهذه الأنهار يعني لا تروى بها المياه والكهرباء وينتج من الماء، يعني بالتالي أيضا هذه تزيد الطين بلة. ولكن المشكلة الأساسية هي في مشكلة أمريكا. أنا أعتقد الحل الأساسي والمفتاح الذهبي هو تخلص يعني من الاحتلال، يجب أن يخرج الاحتلال ويترك الموضوع للعراق، أهل العراق وشباب العراق، ويتحد العراق فيهم ويعملوا على أسس وطنية وينقذوا بلادهم، يعني ويطوروا قدراتهم أفضل من ما تشهده الساحة العراقية اليوم، يعني من انشقاقات وتشظي واختلاقات، ولأن ذلك يترك تأثير سلبي جدا على المواطن، يعني المواطن هو الذي يعاني، ربما المسؤولين لا يعانون، بالتأكيد هم لا يعانون، أبنائهم في أمريكا وفي دول أوروبية ويعيشون في ذروة الرفاهية، ولكن المواطن العراقي محروم، وهذا لا يليق، يعني كما قلت بلد، وأنتم تفضلتم بلد الخيرات، يعني يعيش بهذه المشكلة. ثم أريد أن أقول يعني هناك أصوات نسمعها للأسف، يعني تبعث على الأسف، يعني يتهمون إيران بأن تقف وراء هذا الموضوع، يعني وفي نفس الوقت يعني أنا لدي معلومات، يعني هناك بعض التيارات السياسية هي في الخفاء تأتي إلى إيران وتطلب من إيران مساعدة لحل مشكلة الطاقة، ولكن تطلب من إيران أن يكون يبقى هذا الشيء، يعني هذا الطلب يبقى سريا. لا أعرف لماذا يريدون أن يبقى هذا الشيء سريا، ممن يخافون؟
نعم،
ولكن
نعم.
في نفس الوقت لا يخافون، يسبون يشتمون إيران علانية، ولكن يطلبون منها مساعدة، يعني هذا الوجه
الازدواجية
وهذا الأسلوب، يعني وهذا التخاذل للأسف، يعني هذا يترك تأثير كبير على المواطن العراقي. على حال الحل أنا أعتقد يعني هي هذه الأمور، وحل أيضا الزمن.
شكرا،
إن شاء الله ننتهي من فصل
شكرا
الصيف، والمواطن العراقي يجب أن يعلم أنه يتحمل يعني هذه المشكلة، ولكن في نفس الوقت يجب أن يعلم يعني من هو مسبب هذه المشكلة، يعمل بحكمة تخلص يعني من هذه العوامل، عوامل خارجية، عوامل الاحتلال، النفوذ السعودي، النفوذ الإقليمي الضار، يعني يفرض يزن أن يفرض.
شكرا جزيلا. نعم،
يمنعون العراق من إبرام اتفاقية مثلا مع الصين، اتفاقية استراتيجية ذا بسيد عبد
العبد
منع أمريكا منعتهم، في حين هذه الاتفاقية
كانت تأتي بالخيرات العراق،
كان يعني تبني العراق بالكامل من طرق ومنشآت وبنى تحتية، ولكنهم منعوهم يعني.
اسمح لي اكتفي اسمح لي اكتفي بهذا القدر. استاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة طهران، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور.
شكرا، حياكم. أنا أيضا
اهلا بكم،
تحياتي
لمستمع، حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم، وهذا اللقاء حدث وحوار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم لكم، وشكرا لطيب المتابعة. 9:40 أزمة الكهرباء في العراق، من يقف وراءها؟ انتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى مساهمة الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا اللقاء. للأخ الكريم أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة الذي يقول: منذ اليوم الأول لإسقاط النظام الظالم في العراق على يدي الأظلم اليهودي الأمريكي والصهيوني، كانت مشكلة الكهرباء مدروسة ومقصودة، وفي ظل قبضة الاحتلال وخارجة تماما عن إرادة حكام العراق المحكومين أصلا، حيث لا يملكون القرار ولا يمكن أن نعتبرهم أحرار. منذ 2003 وحتى اليوم تتأزم مشكلة الكهرباء أكثر فأكثر، حتى بلغت أشدها في الوقت الذي تعدت درجات الحرارة في كل المحافظات الجنوبية 50 درجة، وضحية الشعب المظلوم حيث تغطي سماء شوارعه أسلاك المولدات كأنها الكابوس على النفوس. أمريكا المجرمة استهدفت محطات توليد الكهرباء في أول احتلالها بلاد المقدسات، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم من هدم إلى هدم، ولا يسمحون للمسؤولين العراقيين بحل هذه المشكلة. وأكبر دليل على ذلك إسقاط معادل عبد المهدي بعد إبرام اتفاق مع الصين للبناء وحل المشاكل في البنى التحتية، وحتى بعد إسقاطه لم يسمحوا بإجراء أي اتفاق من هذا القبيل. أحرار الشعب العراقي لا تخفى عليهم الحقيقة، وهم الذين سيهزمون المحتل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سلام لكل المؤمنين في العالم. شكرا جزيلا لأبي عمار البهبهاني من قوم المقدسة على هذه المساهمة كان معنا. وأنتقل إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. أزمة الكهرباء معروف من وراءها وما القصد منها. وراءها البنتاغون وعملاؤه في الداخل والخارج، لكن ما المقصود منها؟ إذا الشعب العراقي في هذا الجو الحار ونشر الفوضى والاضطراب في بلاد ما بين النهرين. شكرا لك أخي مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك معنا، والتحية لأبي محمد مهدي الذي يكتب يقول: من أهم أسباب أزمة الكهرباء في العراق والتواجد للقوات الأمريكية في العراق، لأن أمريكا لا تريد للعراق خيرا، بل إنها تسعى إلى إبقاء العراق بلا أمن أو تنمية ولا استقرار. ألف تحية لك أخي مصطفى ولضيوفك الكرام. والسعودية كانت وراء تدمير أبراج الكهرباء في اليمن، وما زالت تمنع عن المناطق الحرة التابعة للمجلس السياسي صنعاء طبعا، وذلك عبر عملائها من القاعدة وداعش وحزب الإصلاح والخونة وتشابه الإرهاب السعودي والأمريكي في كل بقاع العالم. شكرا جزيلا لك أخي الفاضل العزيز أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلك معنا. وأنتقل إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات من العراق، الدكتور حيدر البرزنشي الباحث السياسي في مركز الهدف. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء وقبول الدعوة لحضورنا في هذا البرنامج دكتور. نبدأ وسؤالنا عن العراق حقيقة، والمعروف ببلد الخيرات، هل يليق بهذا البلد أن يبقى بلا كهرباء بلا ماء ولا خدمات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم الكريم ولإذاعتكم الموقرة،
حياكم الله.
أعتقد أنه ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث هو نتيجة الاحتلال الذي سببه هذا الوجود السرطاني في البلاد.
نعم.
فأنهك البلاد والعباد، فبالتالي نعم هناك فساد، وكل ما تفضلت به لا يليق لا بالعراق ولا بحضارة العراق ولا بتاريخ العراق الذي يفتقر إليه الكثيرون. العراق ليس دولة وظيفية وليس دولة خدمية حتى يخدم مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة ويمثل أجنداتها، ولذلك هناك إرادة أمريكية بإبقاء العراق بدون ماء بدون كهرباء. هذا لا ينفي أنه وجود الفساد، أصل وجود هذا الفساد هو بسبب هذا الاحتلال الذي عبر آلاف الأميال والقارات حتى يحط في بلادي ويقتل أبناء البلد ويتهكم ويتهجم، بالنتيجة مع وجود تمزق في النسيج السياسي، وهذا هو النقطة الأساسية التي يمكن أن ننطلق منها باعتبار أنه وجود الأمريكان عمل على أن يمزق النسيج السياسي. فترى أنه الكرد والسنة رافضون لخروج هذه القوات ومحاولة جعل المناطق الشمالية أفضل من المناطق الجنوبية وكذلك الغربية لإبقاء النقمة الجماهيرية داخل هذه المدن. نعم مع إخفاق التوجه السياسي وعدم وجود تنسيق عال في المواقف الوطنية الكبرى ولا سيما في ملف الكهرباء والخدمات الأخرى. نعم قدمت كثير من الأشياء لكنها غير ملموسة غير محسوسة. للأمانة وقف الفساد الأمريكي باتجاه حتى الفاسدين العراقيين الذين هم من أطياف متعددة وقفوا بوجه المشاريع الكبيرة والضخمة التي حالت دون إتمامها وإكمالها هو التناحر والتدافع السياسي الذي زرعته الولايات المتحدة الأمريكية. هذا باختصار هذه الصورة التي أود أن أقدمها كمقدمة حتى يتضح للمستمع الكريم أنه العراق يبقى عصيا. نعم
دكتور حيدر.
تفضلوا
دكتور حيدر، تسمع صوتي؟
نعم أسمع صوتكم. تفضل.
طيب دكتور أسألك عن القوى العراقية التي تتهم الاستخبارات السعودية بالوقوف وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق، يعني عبر أدوات إرهابية كتنظيم داعش ما شهدناه مؤخرا. كيف تقرأ حقيقة الموقف السعودي في هذه الأزمة وما هي أهداف السعودية من وراء ذلك؟
العربية السعودية لم يكن لها موقفا إيجابيا منذ بداية العملية السياسية إلى يومنا هذا، وهذا واضح وجليل العيان. مع الأسف الشديد هي كان موقفها من العملية السياسية برمتها موقفا سلبيا، وساهمت وساندت ودعمت الإرهاب بصورة وبأخرى، وهذا ما اتضح بالدليل القاطع. فلا يمكن يوم أن ننكر حقيقة وجود أيادي خبيثة، والعراق مع الأسف أصبح ميدان للمخابرات الخليجية وغيرها حتى يتم وجود فرصة كبيرة لتخريب البلاد، لأن أي استقرار أمني واقتصادي في البلاد في العراق سوف يؤثر على هذه الدول التي لا تعرف معنى الديمقراطية والتي لم ترى صندوق الانتخابات، وعندما ترى على صندوق الانتخابي كأنه صندوق فاكهة كما وصف الإمام الخامنئي.
نعم.
حقيقة أرى أنها هي لها يد ودور خبيث في العراق وفي المنطقة. هذا الذي يجعل العراقيون يشككون بنواياهم، لم يقدموا شيء لهذا البلد.
نعم.
يعني امتدت يدنا بيضاء وامتدت يدهم سوداء، هذا الذي نشير له. هذه التفجيرات في هذه التوقيتات وهذه الاستهدافات والإصرار والتكرار على هذه العمليات الإرهابية فيه دليل قاطع وواضح وصريح على أنه هذه الإرادات تريد أن يكون العراق متأخراً متناحرا متدافعا. هذا الذي أشارت إليه حتى بعض المصادر الأمنية التي تمتلك كثير من الأدلة لكي تدين هذه الدول على ممارساتها.
نعم. هناك من يتهم إيران بخلق أزمة الكهرباء في العراق، من أين تنبع هذه الاتهامات؟ ما هي الغايات التي تسعى وراءها هذه الاتهامات؟ طبعا علما أن إيران ما زالت تضخ الغاز للعراق والذي يستخدم يعني في تشغيل المولدات الكهربائية المحلية، ولم يسدد الجانب العراقي الديون المترتبة عليه من هذه الناحية.
طبعا أولا أود أن أشكر الجمهورية الإسلامية على مواقفها الكبيرة منذ بداية سقوط النظام إلى الآن. هذه ليست محاباة وليست مجاملة بقدر ما هو واقع حقيقي يشهد له القاصي والداني. عندما تقف الجمهورية الإسلامية في أعتى معركة خاضها العراق مع داعش وتقدم السلاح والمخابرات والشهداء واختلطت الدماء، هذا لا يدل إلا على أنه حقيقة أن الجمهورية الإسلامية تقف مع المستضعفين ومع الجار وفي حساب المحتملات وصنع الممكنات إذا كانت تريد أو تعتبر أنه أمنها القومي. لكن القضية أبعد من ذلك بكثير. هذه الاتهامات أنا أعتقد تطلق من مجموعة يعني تروج إلى السفارة الأمريكية وتحاول أن تخلق فتنة بين الأخوة. الكهرباء نحن إيران لم تجبرنا على أن نطرق بابها، العراق هو من طرق باب الجمهورية الإسلامية وهي من زودت العراق بالكهرباء وقيمة ومقدار ما تزوده الجمهورية الإسلامية للعراق من كهرباء أعتقد يعني 1200 ميجاوات يوميا ولا يتجاوز ال 5000 من مقدار 17500 ميجاوات العراق ينتج. فبالتالي حتى وإن توقفت حسب ادعائهم وفرض المحال ليس بمحاكمة يقال فلا يؤثر على منظومة الطاقة الوطنية لا بنسبة 15 أو 20%.
جيد.
فهذا الإطفاء التام في العراق من يقف خلفه؟ يعني هذا الإعلام المضلل الذي حاول أن يعطي صورة مشوهة وحرف البوصلة عن العدو الحقيقي.
نعم.
معطل المشروع هو الأمريكان. السيد عادل عبد المهدي قالها صراحة وبكل صراحة ووضوح أنه شركة سيمنز قالها السفير الألماني في العراق أنه الولايات المتحدة الأمريكية أبلغته بامتعاضها واعتراضها على أن العراق يتم أو ينجز هذا العقد مع شركة سيمنز لحل هذا الموضوع. بالتالي أصبح من الواضح والجلي لدى جميع العراقيين إلا المغرضين والقنوات المحرضة أنه من يقف وراء أزمة الكهرباء هي ليست الجمهورية الإسلامية.
نعم.
ولم تجبر العراق الجمهورية الإسلامية على أن تستورد الكهرباء منها، بل العكس هي مدت يدها وما زالت تمد يدها وشكرت الحكومة العراقية الجمهورية الإسلامية على مواقفها وعلى استمرارها رغم أنه العراق حقيقة ما زال يدين للجمهورية الإسلامية بأعتقد 4 مليارات دولار. هذا الذي نريد أن نبينه وأن نوضحه لكل المستمعين.
نعم. طيب
هذا واقع بالأدلة بالأرقام.
نعم دكتور، أنا أسألك عن في سؤالي الأخير عن الحلول الممكنة لهذه الأزمة، يعني ما هي العقبات أمام الجانب العراقي لاتخاذ القرارات الحكيمة للتخلص من أزمة الطاقة الكهربائية؟
تمزيق النسيج السياسي، تمزق النسيج السياسي هو الذي يحيل أو يجعل هناك بون وفاصلة زمنية هو الحائل بيننا وبين أن نتخذ هذا القرار. علينا أن تكون قرارات الحكومة قرارات وطنية في اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى في قضية حل الكهرباء بصورة دائمة. يعني أمريكا تمتلك مع الأسف أوراق، هذه الأوراق هي التي تجعل العراق في مهب الريح، تستخدم تارة التظاهرات وتستخدم تارة الكهرباء وتستخدم تارة التيارات السياسية الخاضعة والخانعة لها، هو الذي يجعل الموقف يتأزم. لكن صدقني القضية هي مجرد وقت، يعني سوف تزول وتنتهي إلى الأبد، ولا يمكن أن يكون هناك قرار يعني ممكن أن تستمر هذه القرارات الأمريكية على العراقيين. أنا هكذا أرى، أنا أتفائل بالحكومة القادمة، هذه الحكومة طبعا بعدم وجود قوات أمريكية في العراق، ونبارك لإخواننا وأصدقائنا ومن أبناء المقاومة اليوم هذا النصر العظيم الذي سطرته على القواعد الأمريكية المحتلة. بالنتيجة بدأت القوات الأمريكية المحتلة ترى أنه لا وجود لها ليس فقط في العراق بل من المنطقة.
نعم.
العراق نقطة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن تجعل منه منصة لمحاربة الآخرين وخصوصا الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يرفضه العراقيون الأحرار. وهذا ما جعل الأمريكان يضيقون على العراق في كل جانب. نحن لم نكن جزء من محور لمحاربة الجمهورية الإسلامية ولن نرضى بأن نكون جزء من محاصرة الجمهورية الإسلامية التي حقيقة مواقفها الجليلة كبيرة في نظر كل عراقي وطني شريف.
نعم. ألف تحية لك ولحضورك معنا دكتور حيدر البرزنشي الباحث السياسي في مركز الهدف من العراق، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم
الله وبياكم.
أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
مرة أخرى نعود لكم من عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا حدث وحوار مستمعينا الأكارم. وأنتقل إلى تطبيق الواتساب من جديد لقراء بعض المساهمات. طبعا أستمع إلى أو أقرأ مشاركة الأخ محمود كاظم من طهران. السلام عليكم أخي مصطفى ولضيفكم الأستاذ مصدق بور والدكتور البرزنشي. المولدات التي استوردت من ألمانيا من شركة زمنسي الآن منصوبة، لكن أمريكا لا تريد تشغيلها بسبب عدائها للشعب ومقتل النائب الجلبي هو مطالبته بتشغيل هذه المولدات وسلامي للجميع. هكذا يكتب الأخ العزيز محمود كاظم. شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي. استمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج حادث وحوار. هناك أيادي عابثة في داخل الحكومة العراقية هي من تقف عائقا أمام إيصال خدمة الكهرباء للمواطنين، خاصة في مثل هذه الظروف الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في العراق وحاجة المجتمع الماسة إلى الكهرباء. هذا أولا. ثانيا، لا يعقل أن تكون العراق من الدول المسطرة للنفط ولا تستطيع أن تقدم مثل هذه الخدمة الضرورية. ثالثا، بإمكان الحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من إيران لتزويدها بالكهرباء إذا لزم الأمر.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك أيضا معنا عبر الرسالة الصوتية وعبر كتاباتك. بارك الله بك أخي الكريم، وأشكر كافة الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج لاستجماع أطراف الحديث. نقول مستمعينا الأكارم، اليوم مشكلة العراق مع الكهرباء ليست لصعوبة الموضوع أو كثرة السكان أو قلة الكوادر ولا حتى الفساد، بل هي بالضبط نفس المشكلة في لبنان مع الوقود مع كل شيء، حيث توجد سلطة أمريكية قوى إقليمية عميلة لواشنطن كالسعودية تمنع كل شيء عن هذا البلد. مثلما يمنعون اللبنانيين من شراء الوقود الإيراني بالليرة، فإنهم يمنعون العراقيين من شراء المولدات الإيرانية بنفس المواصفات بنصف السعر. طبعا إنهم قطاع طرق يقطعون الاتصال مع الجار المفيد لكي لا تتكامل المنطقة اقتصاديا، لكنهم يجبرون العراقيين على علاقات مضرة بمن يريدون من الجيران العملاء وتقديم نفطهم إليهم في الأردن ومصر بنصف الأرباح. طبعا حل مشكلة الكهرباء إذن ليس بوزير تكنوقراط أو حازم أو شريف، ولا هي بإنتاج الغاز داخل العراق، ولا بالخصخصة، ولا بالصين، ولا بسيمنز لإنهاء سلطة الاحتلال على البلد. سيمضي العراقيون من صيف ساخن إلى أسخن ومن سيء إلى أسوأ، ولن يروا الكهرباء ولا الصناعة، ولن تبنى طابوقة في البلد إذا بقيت القوات الأجنبية وعملائها في هذا البلد. شكرا لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم. السلام عليكم.